شكر والصلاة والسلام على سيد البشر وشفيعهم في المحشر وعلى آله وصحبه السادات الغرر نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه فيما نأتي ونذر ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوم ينفخ في السور ويبعث من في القبور ويظهر المستور يوم تبلى السرائر وتكشف الضمائر يوم يتميز البر من الفاجر وإن مما يعين العبد على إصلاح نفسه أيها الإخوة خشوع القلب ويكون خشوع القلب بالنظر إلى نقائص النفس وعيوبها من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساني وعدم إيقاء العمل على الوجه الذي ترضاه لربك وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال ومما يعين على إصلاح النفس رؤية فضل كل ذي فضل عليك وهو أن ترائي حقوق الناس فتؤديها كما ينبغي يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولا تطالبهم بحقوق نفسك وتعترف بفضل ذي الفضل منهم وتنسى فضل نفسك ويقول سميت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب وفي الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم وأحمد وأبو نعيم في الحلية إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي فالمراد به قوله في حديث آخر رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره حديث صحيح وقوله في الحديث الآخر أيضا وقد مر به رجل فقال ما تقولون في هذا فقالوا هذا رجل حري إن شفع أن يشفع وإن خطب أن ينكح وإن قال أن يسمع لقوله ثم مر به آخر فقال ما تقولون في هذا فقال هذا حري إن شفع ألا يشفع وإن خطب ألا ينكح وإن قال ألا يسمع لقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني هذا الأخير هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند شرح هذه الأحاديث وهم على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى طائفة علت هممهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم ولم يوقف لهم على رسم ولم ينسبوا إلى اسم ولم يشر إليهم بالأصابع، أولئك ذخائر الله حيث كانوا. ومن صفاتهم الأولى علو هممهم، وعلو الهمة علو الهمة أن لا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظك من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحدود الخسيسة الفانية. فالهمة العالية أيها الإخوة على الهمم كالطائر العالي على الطيور، لا يرضى بمساقطهم، ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم، فإن الهمة كلما علت بودت عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان، فإن الآفات قواطئ وجواذب وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، وإنما تجتذب من المكان السافل. فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان عرمانه. العلامة الثانية صفاء القصد، وهو خلاصه من الشوائب التي توقعه عن مقصوده. وصفاء القصد هو خلوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الرب تبارك وتعالى. العلامة الثالثة الأخيرة صحة السلوك، وهو سلامته من الآفات والعوائق والقواطع والقواط. فأوصيكم ونفسي أيها الإخوة ثانيا بطلب العلم والتفقه في الدين والعمل به. قال كعب رحمه الله تعالى: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أن تعلم يا موسى الخير، تعلم الخير وعلمه للناس، فإني منول لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا. الفقيه هو الزاهد في الدنيا، هذا حقيقة الفقه، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورئ، الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناسه لهم. هكذا ذكره في مختصر من هذه القاصدين. وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك. فابتدئ بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك، وكذلك في السنة، ثم اشتغل بالفروع وأصول الفقه، وهكذا بقية العلوم على ما يتسع العمر ويساعد فيه الوقت. وقد كان السلف يقصرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يتزوج إلا بعد 40. واجتهد في إخلاص نيتك أيها العبد الفقير المسكين، وكن من علماء الآخرة ولا تكن من علماء السوء، وهم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى المنزلة عند أهلها. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريحها. وقال بعض السلف: أشد الناس ندامة عند الله عند الموت عالم مفرط. ومن صفات العلماء الآخرة أن يعلموا أن الدنيا حقيرة وأن الآخرة شريفة وأنهما كالضرتين، فهم يؤثرون الآخرة ولا تخالف أفعالهم أقوالهم، ويكون ميلهم إلى العلم النافع في الآخرة، ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثارا لما يعظم نفعه، كما روي عن شقيق البلخي رحمه الله تعالى أنه قال لحاتم رحمه الله: قد سهبتني مدة فماذا تعلمت؟ قال: ثمانية مسائل، أما الأولى فإني نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القمر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي. الله أكبر. وأما الثانية فإني نظرت إلى قوله تعالى: ونهى النفس عن الهوى فأجهدتها في دفء الهوى حتى استقرت على طاعة الله تبارك وتعالى. وأما الثالثة فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه، ثم نظرت في قوله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إليه ليبقى لي عنده. وأما الرابعة فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء، فنظرت في قوله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت في التقوى لأكون عنده كريما. وأما الخامسة فإني رأيت الناس يتحاسدون في الدنيا، فنظرت في قوله تبارك وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فتركت الحسد. والسادسة رأيتهم يتعادون، فنظرت في قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. السابعة رأيتهم يذلون أنفسهم، فنظرت في قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، فاشتغلت بما له علي وتركت مالي عنده. والثامنة رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصناعيهم وصحة أبدانهم، فتوكلت على الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.